إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته قدر لي أن أبدأ ولما بدأت آثرت أن أبدأ كلمتي بخطبة الحاجة سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهي لمن تدبرها تكفي وتفي لمن فقه معناها لمن أدرك مرامها وأبعادها ومنها فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فتأملوا شباب الإسلام وأهله هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها خطبة الحاجة تلك التي كان يبدأ بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خطبه ومواعظه، مبدوءة بالحمد مؤكدا: إن الحمد لله، وحق لنا أن نحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وهو الذي أخبرنا في قرآنه العظيم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. كثيرا ما كنت أبشر بهذه الآيات، وكنت أقول لشباب الصحوة ولأبناء الإسلام: قريبا بإذن الله سنقول والحمد لله رب العالمين، لكني اليوم أقول: هذا المستقبل الذي كنا نراه قريبا أصبح واقعا وأصبح ماضيا، فنحن نقول اليوم بأعلى أصواتنا ومن شغاف قلوبنا: الحمد لله رب العالمين. فقولوا جميعا: الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.
فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. لذا لربنا الحمد كله والثناء كله، وإليه يرجع الأمر كله. نحمده ونستعينه، إن لم نستعن بالله فماذا يمكن أن نفعل؟ لا بد من الاستعانة بالله، ولا بد من الاستغاثة بالله. وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرسي معالم العقيدة سهلة بسيطة بعيدة عن الطلاسم والألغاز والفلسفة وعلم الكلام، حتى إن غلاما في الإسلام ابن العاشرة من عمره يفقه هذه المعاني، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء
لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف كما جاء في رواية، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اعلموا عباد الله أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فلا بد من توبة صادقة، ولا بد من توبة نصوح واستغفار للعزيز الغفار. نتوب إليه ونستغفره، فهو سبحانه وتعالى القادر على رفع ما نزل بنا من البلاء، وأن يكشف عنا الغمة، وأن يتم علينا النعمة، وأن يوحد الأمة، وأن يجمع الكلمة. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله عنوان هذا الدين، رمز التوحيد، كلمة التوحيد، بها ندخل الإسلام، وبها بإذن الله ندخل الجنة، وبها بإذن الله ننجو من النار. كلمة التوحيد من أجلها خلقت الخليقة، فانقسمت إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، فريق في الجنة وفريق في النار. أين التوحيد يا أمة التوحيد؟ هذا التغيير الذي في حياتنا لا بد وأن يعلوه التوحيد. وعد الله بالنصر آت، وعد الله بالتمكين قادم، لكن النصر والتمكين والأمن كل ذلك مشروط بالتوحيد، بتعبيد الناس لربهم حتى يقيم الله فيهم خلافة راشدة، لا مجرد تطبيق شريعة في بلد، ولا تفعيل دستور، تفعيل مادة في دستور، وإنما خلافة راشدة تملأ الأرض كلها فتعمها بخيرها. اعلموا عباد الله أن الله لا يخلف الميعاد، قد وعد سبحانه، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فماذا قال؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه بنود الوعد. فماذا عن الشرط؟ قاله الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهل هذه الأمة عبدت الله عز وجل حق العبادة؟ فهمت مفهوم العبادة؟ عرفت شمولية العبادة؟ إن كثيرين من أبناء هذه الأمة لا يعرفون العبادة إلا بمعناها الفقهي، من صلاة وزكاة وصيام وحج، لكن العبادة التي من أجلها خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والتي هي منهاج حياتنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. هذه العبادة التي فهمها سلفنا الصالح نجد في طلاب العلم، بعض طلاب العلم الذين تعلموا عقيدة السلف يفهمون هذا المعنى، وأما جانب التطبيق فالله أعلم به، لكن الكثرة الكاثرة لم تفهم مفهوم العبادة ولا شموليتها، فتوجهت ب90% من أنواع العبادة لغير الله، وقصرت العبادة على الصلاة والزكاة والصوم والحج. هذا إن صلوا، هذا إن زكوا، هذا إن صاموا أو حجوا، وكم نسبة الذين يصلون من الذين لا يصلون، والذين يزكون من الذين لا يزكون، والذين يحجون من الذين لا يحجون. والزكاة إن خرجت بحقها لن تجد في بلدنا فقيرا ولا مسكينا، بل إن زكاة الركاز وحدها من بترول أو غيره من المعادن لا توجد في بلادنا فقيرا ولا مسكينا ولا جائعا ولا عريانا في بلد واحد، فكيف على مستوى الأمة الإسلامية التي حباها الله بثروات عظيمة له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. تعبيد الناس لربهم، تعريف الناس بمعالم التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله بحقها بعلمها بمضمونها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
محمد رسول الله،
لا إله إلا الله،
محمد رسول الله.
وفي الكلمة أو في خطبة الحاجة، وأشهد أن محمد رسول الله، ماذا قال الله؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال الله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن أصدق الحديث كتاب الله، أرني حديثا أصدق من حديث الله، أرني حديثا أصدق من كلام الله. قال الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن حكما من الله، أي قانون يضاهيه، أي حكم يدانيه، أي دستور يساويه. هذا هو دستورنا، وهذا هو منهاجنا، ينبغي أن نعود إلى كتاب الله لتستنير الحياة، لتعود
الحياة إلى الدنيا والنور إلى هذه الحياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. منهاجنا قرآن وسنة، فإن تفاوتت الأفهام واختلفت الآراء ففهم سلف الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن نعز إلا بهذا الدين. قالها فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بهذا الدين، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله. عباد الله، كونوا أبناء للإسلام، كونوا جندا للإسلام. قال الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال عمر: بل جزى الله الإسلام عنا خيرا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، والحمد لله على منة القرآن والسنة، والحمد لله على أننا من أهل السنة والجماعة، والحمد لله فيما وفق. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفيما لازلنا فيه من نوازل وابتلاءات، الحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، ويغفر الله لي ولكم، ورحم الله من قال آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا الحبيب وبارك فيكم وأحسن إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الأفاضل، مع حديث القلب والوجدان، مع الأمل المشرق والمستقبل المنعم بالازدهار لمصر وأهلها، هذا كله تحت ظلال الإسلام، مع ذلك الرجل الذي يحترق حبا لدينه ثم حبا لمصر وشعبها، مع فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله وسدده:
بالروح بالدم نفديك يا إسلام،
نفديك يا إسلام،
بالروح بالدم نفديك يا إسلام،
بالروح بالدم نفديك يا إسلام،
بالروح بالدم نفديك يا إسلام،
بالروح بالدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. لن أطيل على حضراتكم في دقائق معدودات، أود أن أذكر بعدة رسائل. أولا، إن كان شيوخنا وعلماؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا وأولادنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. فشبابنا طاقة هائلة وقوة جبارة وشعلة متقدة وروح وثابة، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. الشباب هم الذين نصروا الدين الشباب هم الذين أيدوا الدعوة، الشباب هم الذين وقفوا إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه بأرواحهم وأموالهم وأنفسهم. فهل كان الصحابة رضي الله عنهم إلا شبابا؟ بل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأربعين وهو سن اكتمال الشباب، وكان الصديق في 38 من عمره، وكان عمر بن الخطاب في 27 من عمره، وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد والأرقم بن أبي الأرقم والزبير بن العوام ومصعب بن عمير، كل هؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب. فأول سفير يتحدث باسم الإسلام ويعرض قضية الإسلام عرضا بليغا في أرض مقفرة مظلمة، فيضيء بحديثه المنير شعلة مضيئة للإسلام، ويشق بحديثه الصادق نهرا للحياة وسط أحجار صلدة. كان شابا في ريعان الشباب، إنه جعفر بن أبي طالب، وأول داعية للدين يضع النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه مستقبل الدعوة بكامله، كان شابا في ريعان الشباب، إنه مصعب بن عمير. وأول قاض يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا وحاكما ومعلما لأهل اليمن، كان شابا في ريعان الشباب، إنه معاذ بن جبل. وهذا هو القائد الذي اختاره صلى الله عليه وسلم ليقود جيشا جرارا تحت قيادته أبو بكر وعمر، خرج ليناطح الصخور الصماء في بلاد الشام لمقاتلة الروم، كان شابا في ريعان الشباب، إنه الحب بن الحب أسامة بن زيد. نعم، وصدق ابن عباس رضي الله عنهما إذ يقول: ما أتى الله أحدا علما إلا شابا، أي إلا في مرحلة الشباب، والخير كله في الشباب. ثم تلا قول الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، وتلا قول الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وتلا قول الله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فالشباب هم أملنا بعد الله جل وعلا، أولادنا هم مستقبل هذا الدين ومستقبل هذه الأمة بعد فضل الله جل وعلا. لا ينبغي أن نحقر من شأنهم، ولا يجوز أن نقلل من قدرهم، ولا يجوز لشبابنا وأولادنا أن يقللوا البتة من شأن العلماء ومن شأن الحكماء. فيجب على الأمة الآن أن تستفيد بسواعد شبابها وبعقول شيوخها وعلمائها. لا يجوز للحكام ولا للحكماء ولا للعلماء أن يقللوا من دور الشباب، ولا يجوز البتة لشبابنا أن يبتعد عن الحكماء والعقلاء والعلماء. وحذاري أن يستعلي شبابنا الآن بعد أن مكن الله عز وجل لنا وحقق لنا هذا النصر وفق إرادته سبحانه. فلا ينبغي أن تقدموا إرادة الشعب على إرادة الله، ولا ينبغي أن نستعلي أبدا بنشوة الانتصار وأن ننسى فضل العزيز الغفار. فما حدث في بلادنا حدث بإرادة الله، ولو اجتمع شعب مصر كله ليحقق ما حققه الله لنا دون إرادته ودون توفيقه جل وعلا ما تحقق لنا أي شيء وأي نصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. على شبابنا أيها الأفاضل في هذه المرحلة المقبلة ألا نفكر فيما مضى. يجب ابتداء عليك ألا تكون سلبيا. ما ضيعنا وضيع منهجنا الذي هو الحق الذي ندين الله به إلا السلبية، إنها السلبية القاتلة. ماذا أصنع؟ وما قيمة دوري أنا؟ وما قيمة كلمتي أنا؟ وتركنا الساحة لأولئك الذين لا يحسنون أن يتكلموا عن الله ورسوله، تركنا الساحة لأولئك الذين لا يحسن الواحد منهم أن يقرأ آية من كتاب الله أو أن يذكر هذه الجموع بحديث من أحاديث رسول الله. كان من الواجب على أهل العلم، وهذا ما أدين به لله جل وعلا، أن يكونوا متواجدين في هذه الأزمة والمحنة بين شبابنا في ساحة ميدان التحرير وفي كل الساحات والميادين، ليضبطوا مشاعرهم، ليصححوا انفعالاتهم وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تقاعس أهل العلم والفضل وتخلى أصحاب المنهج الحق أصحاب المنهج الرباني والنبوي عن التواجد بين شبابنا وأولادنا، حق لأولئك الذين لا يحسنون معرفة الله أن يتقدموا وأن يتكلموا وأن يبينوا وأن يعلوا رايات لا علاقة لها البتة براية التوحيد والإيمان. أنا أقول دائما الحق يؤخذ، ولا ينبغي أن نكون سلبيين وأن ننتظره ليتفضل علينا أهل الباطل بالحق الذي ندين الله تبارك وتعالى به. فلا ينبغي أن نكون سلبيين يا أصحاب المنهج الحق، وإنما وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، فعليكم أن تتحركوا لدينكم. أنا أقول إن كان شبابنا قد خرج من أجل تحقيق العدل ورفع الظلم ودفع الفساد، فإن شباب مصر الأبي وإن شعب مصر الوفي بقواته المسلحة وبعلمائه وبرجاله وبنسائه وبأطفاله مستعدون للخروج للتضحية بدمائهم وأرواحهم إذا مس إسلامنا ومس قرآننا ومس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسأكون أنا وإخواني أول من يخرج يحمل روحه على كفه حتى لا يهان ديننا ولا يمس إسلامنا، ولن نسمح البتة، لا نحن ولا علماؤنا ولا قواتنا المسلحة، لن نسمح لأي أحد أن يمس المادة الثانية من دستور البلاد التي تقر بأن الإسلام هو الدين الرسمي لمصر، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لن نسمح لأي أحد مهما كان وزنه ومهما كان قدره أن يمس إسلامنا بسوء أو أن يتطاول على قرآننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، لا بالسلبية ولا بالأمان الكاذبة، ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فلا ينبغي أن نكون سلبيين. وأطالبكم الآن يا شباب الصحوة ويا شباب الحق ويا شباب التوحيد أن تتحركوا للدعوة. نعم الآن يجب علينا أن نتحرك للدعوة بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة، لا بالاستعلاء ولا بالكبر ولا بالخروج عن أخلاق ديننا والمنهج الذي ربانا عليه علماؤنا وشيوخنا. ثم لا يجوز لنا في مرحلة البناء أن نكون مخربين أو أن نكون مفسدين، وإنما يجب على كل مسلم شريف في مصر يحاول الآن أن يوظف هذه الأحداث للاعتصام لتعطيل العمل في مصنع من المصانع أو في شركة من الشركات أو في ميدان من ميادين العمل. أقول له وأنا مسؤول عن هذا بين يدي الله، حرام عليك شرعا، ولا يجوز لك أن تزيد الأزمة أزمة وأن تزيد الفتنة فتنة وأن تزيد المحنة محنة. لا ينبغي أن تتوقف دائرة الإنتاج، ولا ينبغي أن تتعطل عجلة العمل، بل يجب عليكم أن تحركوا العمل وأن تتحركوا للإبداع وللعمل وللإنتاج والعطاء. إنها مرحلة تغيير، وأنا أقول إن كنتم تطالبون بتغيير الإعلام فنعم، إن كنتم تطالبون بتغيير المؤسسة الأمنية فنعم، إن كنتم تطالبون بتغيير المنظومة الاقتصادية والتعليمية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتربوية والتعليمية فنعم، لكن من أين نبدأ التغيير؟ هل نبدأ في جهة ونعطل التغيير في الجهات الأخرى لننتهي من التغيير في هذه الجهة؟ والجواب كلا، يجب أن يكون التغيير في كل هذه الجهات في آن واحد، ويبدأ التغيير بالفرد. فحيثما وجد الفرد في أي جهة من هذه الجهات يجب أن يبدأ التغيير، ولا يكون التغيير إلا من داخلنا وإلا من أعماقنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهل يا ترى تغير سلوكك وتغيرت أخلاقك من الجمعة الماضية التي سقط فيها النظام إلى هذه الجمعة التي نجتمع فيها الآن؟ هل تغير فكرك؟ هل تطهرت أفكارك؟ هل عاهدت الله جل وعلا على أن تربي نفسك وامرأتك وبناتك وأولادك من جديد تربية على كتاب الله وفق فقه المرحلة التي نمر بها الآن أطالب علماءنا وشيوخنا، إن لم نلتقي الآن فمتى نلتقي؟ إن لم نجتمع الآن فمتى نجتمع؟ إن لم نوجد الآن على أرض الساحة لنوجه شبابنا وأولادنا فمتى سنخرج؟ لا حرج أن أخطئ ولا حرج أن أزل، هذه اجتهادات. ويزداد الأمر صعوبة إذا ابتعد أهل الفضل وابتعد أهل الخير، ربما يتحرك من يشعر بالمسؤولية ويشعر بالغيرة على دينه ثم على وطنه فيخطئ في اجتهاده، لا حرج، المهم أن يسدده إخوانه وأن يلتقي أهل العلم وأهل الفضل، وأن ننبذ العصبيات الجاهلية البغيضة للأحزاب وللجماعات وللشيوخ وللرؤى الشخصية وللفتاوى الفردية. أطالب شيوخنا بإعادة النظر في كثير من المسلمات طيلة السنوات الماضية، كمسألة الترشح لمجالس الشعب والشورى وللرئاسة وللحكومة وللوزارة. أطالب شيوخنا أن يجتمعوا وأن يؤصلوا ليخرجوا شبابنا من الفتنة ومن البلبلة التي عاشوا فيها طيلة الأيام الماضية. شبابنا كان يتخبط، يسمع الشيخ الفلاني يقول كذا ويسمع الشيخ العلاني يقول، هذه رؤى فردية واجتهادات شخصية، وشبابنا وقع في حيرة. إن لم يلتقي أهل الحل والعقد من علمائنا الذين لطالما أصلوا لنا الحقائق والمفاهيم النظرية طيلة السنوات الماضية، إن لم يلتقي هؤلاء الآن للتأصيل، والأتنازل الآن عن رؤياي الشخصية وعن فتواي الفردية لأكون موافقا لرأي إخواني من المجموعة من علماء أهل السنة، إن لم يلتقي هؤلاء الأفاضل الآن أنا لا أدري متى سنلتقي. لكن المهم أن تبدأ أنت بالتغيير، وكن إيجابيا ولا تكن سلبيا، غير نفسك وغير بيتك. هل عاهدت الله على المحافظة على الصلوات؟ هل عاهدت الله على المداومة على الورد اليومي القرآن؟ هل عاهدت الله على أن تصلح زوجتك وأن تصلح أولادك وأن تصلح بناتك وأن تجعل منهم إيجابيين عاملين ناصرين لدين الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة؟ هل تحركت لتوجه غيرك لتنصح غيرك؟ يجب علينا الآن يا إخواني أن نتحرك، البلد تصنع من جديد ونحن سلبيون، البلد تصنع من جديد ونحن لا أقول على الحافة بل وراء التاريخ ببعيد، لم نصنع الحدث ومع ذلك أعرضنا حتى عن المشاركة في الحدث. بأي فقه هذا؟ أنا لا أدري أي فقه هذا وأي فهم هذا. شتان بين فهم الواقع وبين فهم الواجب في الواقع، ولا يجوز لعالم أو لحاكم أو لمفتن أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على الواقع الذي نمر به الآن. أما التنظير الباهت الذي لا يرتبط بالواقع بأدنى صلة، هذا لا يسمن على الإطلاق ولن يغير من الواقع شيئا. الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وقال علي حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم التغيير يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى إيجابية ويحتاج إلى صدق. نعم حاربوا الرشوة، حاربوا الفساد، حاربوا القهرة، حاربوا الظلمة، حاربوا البطش والطغيان، ولكن بأدب بحكمة بالغة. لا تتصور أنك الآن في عصر الحرية فمعناها الحرية الفوضوية أو الفوضى الخلاقة التي أبدعتها أمريكا في العصر الحديث، بل الحرية المنضبطة بضوابط الشرع، الحرية المنضبطة بضوابط الشرع، الحرية المسؤولة أن تطرح رأيك بأدب مدعما بالدليل الشرعي بفهم دقيق ووعي عميق للواقع ثم للأدلة، وأن تستمع إلى الآخر إلى الرأي المخالف بأدب دون استخفاف ودون استهزاء ودون احتقار، وبين الحق بدليله، ولنفتح صدورنا وقلوبنا لنسمع من الجميع، لنبذ الفرقة وتوحيد الصف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أسأله أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ بلدنا وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. والأفكار كثيرة والبنود كثيرة، لكني لا أريد أن أحرمكم من سماع إخواننا من أهل الفضل. أسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله.
إسلامية بإذن الله،
إسلامية.
لا إله إلا الله.
إسلامية
بإذن الله.
إسلامية
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 إسلامية.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب ورفع قدركم، وأسأل الله عز وجل أن يطيل في عمركم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الحشد الكريم، لم يكن الإسلام بعيدا عن ميدان الثورة. نعم، لم يكن الإسلام بعيدا عن ميدان الثورة، بل كان هو نبضها، لكنه عمل بصمت ودون ضجيج، حاملا حبا عميقا لأهل مصر، وعملا شجاعا لا يعرف الكلل عن الدور السلفي، حقيقته وآماله وطموحاته. يحدثنا أستاذ جامعي متخصص في الدراسات الإسلامية وقارئ وخبير في الدراسات الاستراتيجية، وهو الشيخ الدكتور أحمد النقيب، الأستاذ بكلية التربية جامعة المنصورة. فليتفضل.
بالروح بالدم نفديك يا إسلام.
بالروح
بالدم نفديك يا إسلام.
بالروح
بالدم نفديك يا إسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الإسلام منهج حياة، والبشرية جربت مناهج كثيرة، مناهج شرقية ومناهج غربية. جربت البشرية مناهج اقتصادية وتعليمية وحضارية وقانونية ودستورية، فشقت البشرية بهذه القوانين ولم تسعد بها أبدا. وعندما جاء الإسلام وأضاء نوره الأكوان، كانت تشريعات الإسلام كفيلة بتأسيس حضارة لم تعرف البشرية مثلها قبل. عرفت البشرية الصناعات التي لم تعرفها من قبل في ظل الإسلام، والقوانين والدساتير والتشريعات التي حث الإسلام عليها والتي نظمت الحياة في جميعها. فانتظمت حياة الناس بشرع الله عز وجل، وهنأت حياتهم بشرع الله عز وجل. وعندما انتقل الإسلام إلى أوروبا، تكونت حضارة إسلامية في بلاد الأندلس، وتعلمت أوروبا من الإسلام ما لم تتعلمه من قبل. تعلمت العلم والتربية والصناعة والقانون والطب والفلك. تعلمت البشرية من إسلامنا، ونعمت البشرية في ظل ديننا، فكان الإسلام هاديا للبشر، منيرا لحياتهم. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث بعد ذلك أن قوى الظلام والكفر اجتمعت على محاربة الإسلام وتركيعه، وضعف المسلمون وتهاونوا في الاستمساك بدينهم، فظنوا أنهم عندما يطبقون النظم الشرقية ظنوا أنهم يفلحون، فما فلحوا. أفلتت الماركسية، ونادى علماؤها على أنفسهم بالفقر والإفلاس، وارتدوا عن الماركسية، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى الرأسمالية، وظنوا أنهم تحت أعلام أمريكا وأوروبا يستطيعون أن يقيموا حضارة ينعمون تحتها، فظنوا
أنهم بالحضارة الغربية يستطيعون العيش ويستطيعون التناعم بالحياة، ولكن هيهات هيهات. إن أوروبا عندما انفصلت عن الدين تكونت حضارتها، ونحن عندما انفصلنا عن الدين ضاعت حضارتنا، فلا حضارة لنا أيها الناس ولا عز لنا أيها الناس إلا بالإسلام. لابد أن نفتخر بهذا الإسلام وأن ننتمي لهذا الإسلام. ولقد دخل الإسلام مصر في السنوات الأولى من الهجرة، دخل إلى مصر على يد عمرو بن العاص، وحرر أهلها من بطش عبدة الصليب، ونعم أهل مصر في ظل الإسلام، وأنشئت المستشفيات والمدارس والمساجد والتكايا، ونعم الناس في ظل الإسلام نعيما لم يروا مثله قط. مثال واحد: كان المريض في عصر المسلمين إذا ذهب إلى المستشفى يعالج أفضل علاج، وينفق على زوجه وأولاده لحين عودته. إن الدولة المسلمة تكفل لأبنائها العيش الكريم، يكفلون لأولادها، أو تكفل الدولة لأولادها التعليم والعلاج والطعام والسكن والكساء والعمل. إن الدولة الإسلامية تحارب الفقر، تحارب الجهل، تحارب المرض. إن الدولة الإسلامية تحارب التخلف. إن الإسلام يدعو إلى التقدم، يدعو إلى الحضارة، يدعو إلى تغيير الناس من العبودية والخنوع والذل والاستعباد والجهل والفقر والرضا بالسفول، إلى السموق والعلو، إلى الرفعة والتقدم، إلى العلو ورفعة الشأن. إن الإسلام لا يرضى أبدا أن يكون دون، وإن أهل الإسلام لا يرضون أبدا أن يفرطوا في دينهم أو أن يقدموا شيئا على دينهم. فالمستقبل لذلك الدين، المستقبل أيها الشباب، أيها الرجال، أيها النساء، يا أهل مصر، إن المستقبل للإسلام. إنهم ولو تعددت اتجاهاتهم وتنوعت راياتهم فإن المستقبل الإسلام، المستقبل الإسلام. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
لا شرقية ولا غربية، مصر دولة إسلامية. لا شرقية ولا غربية، مصر دولة إسلامية. إسلامية إسلامية.
بشرنا رسولنا حبيبنا إمامنا بأن المستقبل الإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى، أي جمع وضم، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لمنها. فأبشروا أيها المسلمون، أبشروا أيها المسلمون بالملك المقيم والمجد المنتظر تحت ظلال الإسلام وتحت راية الإسلام. لا راية إلا الإسلام.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.
أيها الأحباب، يجب علينا أن نقبل بشارة رسولنا وحبيبنا، وأن نعمل بجد، وأن نعلم بأن المستقبل لن يصنع بالكسل ولا بالغفلة ولا بالنوم، ولكن لابد أن نعمل عملا جادا. وأضم صوتي لصوت فضيلة شيخ محمد حسان أنه لابد من تعديل الأوضاع، ولابد من تجديد الفقه بما يناسب المرحلة وما بعد المرحلة، ولا ينبغي أن نكون أسرى لننتظر واقعا يملى علينا. إذا لم نستطع أن نصنع الواقع المنتظر فلا بد أن نؤثر في صنعه، ولن يكون ذلك إلا باجتماعنا وتوحد رايتنا وقوة قيادتنا والتراحم الذي يكون بيننا. لا يستعلي بعضنا على بعض، بل يتواضع بعضنا لبعض، وأن يؤازر بعضنا بعضا. وأعلمكم بأنه لابد أن نفكر من الآن أنه لابد من إنشاء لجان متخصصة، لجان متخصصة، لجان في التربية والاقتصاد والأمن والعسكرية والدراسات الاستراتيجية والسياسة والأمور الاجتماعية المتعلقة بالنساء والطفولة والأمومة والدعوة والإرشاد. هناك لجان لابد أن ننشئها وأن تكون متخصصة. وإني أدعو إخواني جميعا بأن أوراقا صغيرة ستمر عليهم الآن، كل أخ يحب أن يكون في لجنة يخدم بها دين الله تعالى في التربية أو الاقتصاد أو الاستراتيجية أو السياسة أو النظم أو الأسرة أو الإعلام أو الدعوة والإرشاد أو الشباب أو أي سبيل يمكن، فليكتب اسمه وهاتفه. الله تعالى أسأل أن يبارك في المسلمين وأن يقوي عزمهم وأن يجمع إرادتهم وأن يوحد كلمتهم وألا يجعل للشيطان عليهم سبيلا. الله تعالى أسأل أن يبارك في شباب الإسلام وفي رجال الإسلام وفي أولاد الإسلام وفي نساء الإسلام. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
إسلامية بإذن الله،
إسلامية بإذن الله،
لا إله إلا الله،
إسلامية بإذن الله،
لا إله إلا الله، إسلامية بإذن الله، إسلامية 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 إسلامية
إسلامية. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، ونفع الله بكم وبارك في عمركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. ونحن في مصر نعيش آونة كلها تعاون، كلها تعاون وحرص على مستقبل أفضل، لكن نريد أن نعيش في مصر في ظل الإسلام فهو أفضل. وفي هذا المعنى يلقي علينا الأخ الدكتور برهان الدين متولي عرابي قصيدته بعنوان: بالإسلام نبني بلدنا. فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شباب الهدى وشيوخ العقيدة، أتينا هنا كي نفك القيود، أتينا لنعلنها في إباء، بإسلامنا سنسود الوجود،
بإسلامنا سنسود الوجود،
بالإسلامية سنسود الوجود،
بإسلامنا سنسود الوجود،
بإسلامنا سنسود الوجود.
وأن الحياة بمصر ستمضي بعون الإله لعهد جديد، فلسنا لنرضى الهوان سبيلا، ولسنا لغير العزيز عبيدا. أيا مصر، يا من سكنت فؤادي وكنت مدى الدهر صرحا مشيدا، وكنت الحنون إذا اشتد خطب، أمان لمن خاف باغ عتيدا. وكنت المنارة في كل فن، وأحييت في الكون معنى الصمود. كفاك من الفخر قرآن ربي، أبعد ثناء الحميد مزيدا.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
فباكي البغاة بوهلة غفو، فساموا ضيما ومكرا شديدا. فصرت كما الليث في قيد أسر يكابد حبس الحديد قعيدا. وها نحن جئنا، وها نحن جئنا نزود حماك، فنحن حماتك مصر السليدة.
بإسلامنا سنسود الوجود،
بإسلامنا سنسود الوجود،
بإسلامنا سنسود الوجود،
بإسلامنا سنسود الوجود.
فنطوي سويا ركاما ثقيلا من الظلم والجهل فاق الحدود، ويبزغ نور الرشاد عميما، ويكسر إيوان باغ عنيدا، ونخمد نار الفساد لعمري. لكم ألهب المفسدون الوقود، ونرمو لميلاد شعب أبي يعاود نهج السبيل رشيدا. فهذا هو العهد فيك ربيع، فشهرك ما زال خصبا ولودا. سلام على خير راع، سلام على خير داع لحق، وصلى الإله عليه مزيدا.
الله أكبر ولله الحمد،
الله أكبر ولله
الحمد،
الله أكبر ولله الحمد.
أتينا لنعلنها صيحة، بإسلامنا سنسود الوجود، بإسلامنا سنسود الوجود،
بإسلامنا سنسود الوجود،
بإسلامنا سنسود الوجود.
ووصلا بما سبق ولإيضاح الجانب العملي من الدور السلفي الإسلامي لصالح نفع المسلمين، معنا فضيلة الشيخ أحمد جلال الداعية الإسلامي والواعظ بالأزهر الشريف وفقه الله وسدده.
مصري دايما إسلامية، لا لا للعلمانية، مصري دايما إسلامية،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما سمعنا الآن من مشايخنا الأفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحيي هذه الوجوه الطيبة المباركة يعني التي ملئت حماس وحب لهذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا بهذا الدين، وأن يحفظ مصر دينها، اللهم آمين. ما كان ينبغي علينا أبدا أن نتقوقع داخل المساجد وننسى عشرات بل مئات بل آلاف من الأسر التي ضاعت بسبب هؤلاء الذين استنزفوا أموال هذه الدولة وسلبوا ثرواتها وأخذوا أموالها
بينما كان الواحد منهم يتنعم في ملايين مملينة، كان هناك ملايين من هذا الشعب يعيش داخل أو تحت خط الفقر. فما كان ينبغي لنا أبدا أن نعيش بدور سلبي، بل كان لابد علينا أن ننزل إلى أرض الواقع ونحاول بقدر المستطاع أن نخفف هذه الأعباء عن هذا الشعب الذي عشنا وتربينا بينه. وكان لنا بفضل الله عز وجل العشرات من الأعمال كان الهدف منها ابتداء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ثم تخفيف وطأة الفقر والمرض ده على هذا الشعب الكريم. وأود من البداية يعني أن أوجه هذا الكلام لكل هؤلاء الذين يتهموننا دائما بالسلبية وأننا بعيدين تماما عن الواقع، أن نوضح لهم هذه المشروعات التي قد يوجد بعضها لأول مرة في مصر. سمعنا عن هؤلاء الذين يستنزفون دماء الشعب ثم يبيعون لهم بعد ذلك الدماء، فقد يكون المريض يتألم من المرض ويتألم مع ذلك لعدم استطاعته تحصيل كيس دم. فكان من المشروعات الخيرية بفضل الله اللي قام بها هؤلاء الأخوة الملتزمون بفضل الله تبارك وتعالى إقامة مشروع خيري لتوفير كيس الدم لكل مريض مسلم بدون أي شيء في المقابل. وكان هذا هو المشروع الأول، هو مشروع بنك الدم الخيري اللي كان دوره حلقة وصل بين المريض وبين المتبرع الذي يتبرع له بهذا الدم، يبتغي بهذا وجه الله تبارك وتعالى بدون أي مقابل مادي. كان هذا مشروع. المشروع الثاني مشروع كفالة المريض، كفالة المريض المسلم الذي وقع تحت خط الفقر ويعيش تحت خط الفقر وليس معه طعام ولا شراب ولا مال يهيئ له حياة طيبة، فضلا عن وجود هذه الألام الموجودة معه بسبب مرضه. فوفرنا بفضل الله عز وجل في المشروع الثاني مشروع كفالة المريض، بدءا من تذكرة الكشف عند الطبيب. لو محتاج أي عملية من العمليات بفضل الله بنقوم له بهذه العملية بدون أي مقابل عند أكابر الأطباء الموجودون هنا في بلدتنا الحبيبة المنصورة. كفالة المريض المسلم. أما المشروع الثالث فهو كان مشروع بفضل الله بدأنا في خطوات عملية له، وسيكون بإذن الله أول صرح وقف خير في المنصورة، هيكون بإذن الله تبارك وتعالى لخدمة الفقراء من أبناء هذا الشعب. بإذن الله تبارك وتعالى نحن الآن بصدد إنشاء مستشفى خيري مسلم، مستشفى خيري مسلم بدون أي مقابل من الفقراء، بدون أي مقابل، حسب لوجه الله سبحانه وتعالى كدور لنا واقعي على أرض الواقع. وبفضل الله يعني أبشركم انتهينا من إجراءات الأرض بفضل الله، وانتهينا من جميع التصريحات، لم يبق لنا إلا تصريح واحد، وبإذن الله نبدأ في إقامة هذا الصرح بإذن الله اللي هيكون الوقف الخير الأول داخل هذه البلدة الحبيبة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا هو المشروع الثالث.
إيجابيين إيجابيين على هدي نبينا سائرين، إيجابيين إيجابيين على هدي محمد سائرين، إيجابيين إيجابيين على هدي نبينا سائرين.
وبفضل الله تبارك وتعالى المشروع الرابع كان انطلاقة من المعرفة الجيدة بالواقع الذي نحياه. أحبابي داخل مصر في 16 مليون أب رأس ماله من اليومية اللي بيأخذها، فلما قامت الثورة وتوقفت ميادين الحياة في كثير من صورها كنا على علم يقين ان في 16 مليون أسرة في مصر بتنهار، وكنا بنستشعر ايضا ان في 16 مليون اب يبكي دما بسبب بكاء اولاده بالليل لعدم وجود طعام او شراب. ففضل الله تبارك وتعالى اعددنا يعني مجموعات كاملة لكفالة هذه الاسر، وفضل الله في غضون هذه الايام الماضية تم توزيع الاف الاف واطنان من الاغذية على هذه الاسر الفقيرة. لا ينبغي أبدا أن يكون الطريق إلى تعليم الناس داخل المساجد وحسب، بل ينبغي علينا أن نكون نحن أيضا داخل الواقع لكفالة هذه الأسر الفقيرة، أن نشعر بها ونشعر بآلامها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر. فكما كان النبي يقضي ليله في قيام الليل، كان يقضي ليله أيضا في رعاية مصالح الناس. فأيضا من انطلاق هذه الثلة المباركة من أولاد الدعوة السلفية وأولاد الإسلام وشباب المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى، كان هذا التحرك لكفالة هذا الكم الهائل من الأسر الفقيرة. وأنا أدعو كل إخواني الآن، المشروعات الآن بين أيديكم عملية بإذن الله، سيعرض عليكم بعض صور والنماذج من الفيديوهات لهؤلاء الشباب وهم يعملون بأيديهم ويسعون بأيديهم لكفالة هذه الأسر. وبين أيديكم أيضا إخوانكم في بنك الدم الخيري متواجدين في كل الساحات بفضل الله عز وجل، كصورة واقعية عملية للإيجابية التي ينبغي علينا أن نسير وأن نتمسك بها في ظل هذه الظروف التي نمر نحن بها الآن. وإذا كنا نقول إذا كان لشبابنا دور عظيم فعال في هذه الثورة العظيمة، فكذلك أيضا أن أوجه الآن كلمة فعالة، كلمة قوية لكل آبائنا وإخواننا الذين من الله عز وجل عليهم بالمال. أقول لهم في ختام هذه الكلمة: وجب عليكم الآن أن تردوا الجميل أولا لهذا الدين ثم لهذا البلد، أن تردوا الجميل لهذا الدين ولهذا البلد. أدعو آباءنا الكرام وإخواننا الكرام الذين حباهم الله عز وجل بالمال إلى إعطاء الفقراء حقهم من هذا المال، ثم من بعد ذلك المشروعات الصغيرة التي يقومون بها بتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب، ثم من بعد ذلك وقفة جادة مع المرضى الذين ملئت بهم المستشفيات الآن. جاء الدور الآن لنرد الجميل لبلدنا، ولن يكون هذا أبدا بالسلبية والبعد عن الواقع، وإنما يكون هذا الأمر بأن يبذل كل واحد منا ما يملك من جهد أو مال أو دعوة أو عمل من أجل النهوض بهذا البلد من هذه الكبوات التي مرت به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأن يحفظ لنا بلادنا بفضله وكرمه ومنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إيجابيين إيجابيين
إيجابيين
بشرع الله منقادين، إيجابيين إيجابيين
بشرع الله
منقادين،
بشرع الله
منقادين.
الله أكبر ولله الحمد،
الله أكبر ولله الحمد،
الله أكبر ولله الحمد.
شكر الله لكم شيخنا الحبيب وحفظكم من كل سوء.
إخواني بارك الله فيكم وبارك في مساعيكم، من الجوانب التي ربما يظن أننا غافلون عنها البعد القانوني المرتب على عدم تفعيل المادة الثانية من الدستور. إننا لا نطالب بعدم إلغاء المادة فقط، بل نطالب بتفعيل المادة حتى تكون الشريعة هي الحاكمة. نعم، نطالب بتفعيل المادة حتى تكون الشريعة هي الحاكمة. فما هي الأبعاد القانونية والتشريعية المترتبة على عدم تفعيل المادة الثانية؟ لعرض هذه القضية يحدثنا الأستاذ محمد وفيق حفظه الله القاضي بمحكمة بنها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقدم أولا بالشكر لشيخنا الدكتور أحمد النقيب على هذه الدعوة، جزاه الله خيرا. ولن أطيل على حضراتكم، لكني سألخص كلامي في نقاط سريعة جدا. حضراتكم تعلمون أنه قد كثر الكلام على المادة الثانية من الدستور وتفعيلها، والموضوع يتلخص في نقطتين. النقطة الأولانية أثر المادة الثانية على المجتمع من الناحية القانونية،
وثانية مفهوم كلمة تفعيل المادة الثانية والمطلب الأمثل في هذه المسألة. المادة الثانية تنص أولا على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية هي لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وهذه المادة كانت في ظل دستور سنة 1971 بتنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع، ثم عدلت في 22 مايو 1980 فأصبحت مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فزاد فيها الألف واللام. وكانت قبل هذا التعديل لا تفيد أن المصدر أن الشريعة الإسلامية هي مصدر وحيد للدستور أو للقانون، ولكن هناك مصادر أخرى يمكن الرجوع إليها. لكن بعد التعديل أصبحت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، إن الألف واللام تفيد الحصر كما حضراتكم تعلمون. وبمقتضى هذا التشريع أصبح على المشرع الوضعي قيد أنه لا يجوز له بعد مايو 1980 أن يشرع قوانين تخالف الشريعة الإسلامية. هذا من ناحية. الناحية الأولى، أن من ناحية ثانية أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أرست مبدأ بمقتضاه أن أي قانون موجود في الدولة قبل 1980 فهذا لا يحق لها حتى لو كان يخالف الشريعة الإسلامية أن تتعرض له. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن أي قانون ليس فيه أو المبدأ ليس فيه مخالفة لمبدأ قطع الدلالة قطع الثبوت في الشريعة فهذا أيضا لا يحق لها أن تتعرض له. فهذا أخرج قوانين كثيرة جدا عن القيد الدستوري الذي وضعته المادة الثانية. طب فما هو المطلب الأمثل لهذه المسألة؟ المطلب الأمثل الذي يطالب به كثيرون ويقولون تفعيل المادة الثانية مفهومه أنه يجب أن يتطبق الشريعة الإسلامية على كافة قوانين الدولة حتى تلك السابقة على تعديل 1980. كيف يتم ذلك؟ من خلال ثلاث طرق. الطريق الأول هو تعديل مادة الدستور المادة الثانية بطريقة ما تسمح بأن تطبق الشريعة على كافة قوانين الدولة، وهذا أصبح الآن أمر مستبعد لأن حضراتكم تعلمون أن المادة الثانية لم تعد مدرجة الآن ضمن المواد التي سيتم تعديلها. الطريقة الثانية أن يأتي مجلس الشعب والشورى عندما ينتخب أعضاؤه ويطالب من تلقاء نفسه بتعديل كافة القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية حتى قبل 1980. وهذا برضه أيضا ما تصور بعيد قد لا يحدث. لكن حل الأمثل هو أن تغير المحكمة الدستورية مبدأها بأن ترسي مبدأ أن الشريعة الإسلامية أن نص المادة الثانية هو نص يعلو فوق القانون، وبالتالي فإن نص الدستور عليه أو عدم النص عليه إنما هو كشف لواقع لا إنشاء لحق. فإذا كان ذلك فهذا يعني أن المادة الثانية تشمل أن الشريعة الإسلامية يجب أن تحكم كافة قوانين الدولة، وهذا ليس أصلا مستغرب لأن كما صرح الدكتور أحمد فتحي سرور قبل كده والدكتور مفيد شهاب والمستشار البشري بأن المادة الثانية مادة فوق الدستور، هذا في سنة 2007 لما طلب الأقباط بتعديلها. طب أثر هذه المادة بالنسبة لنا من أو للمجتمع من الناحية القانونية وإيه؟ أثرها من ناحيتين. الناحية الأولى أن الشريعة الإسلامية أنه لا يجب على المشرع الوضعي كما قلت أن يخالف أي نص شرعي قطع الثبوت قطع الدلالة. الناحية الثانية أي أن أي نص شرعي كما في الأحوال الشخصية أو في بعض القوانين التي تستمد من الشريعة احيانا يطالب بعض العلمانيين اخباط ايا كان يعني بيطالبوا بتعديل هذه النصوص، فهنا تاتي المحكمه الدستوريه لتقول ان هذه المواد لا يمكن تعديلها لانها تستند لنص الماده الثانيه، فهي اما بتقوم بدور محكمه دستوريه بتقوم بدور ايجابي ودور سلبي ودور دفاع. الدور الايجابي اللي هو الهجوم ان هي تعدل المواد، الدور الدفاع بيتلخص انها لا تسمح بتعديل اي ماده مطابقه للشريعه موجوده في القانون كما في مواد الاحوال الشخصيه. يبقى امر اخير احب ان اشير اليه، ان المطالبات الشبه التي تثار بشان انها ستؤثر على حقوق غير المسلمين وما الى ذلك، هذا امر مجرد شبهه، وازالتها ببساطه شديده ان الشريعه الاسلاميه عندما تحكم أو القوانين المطبقة التي تستمد إلى الشريعة كما في مسائل الأحوال الشخصية، هذه أصلا بيرجع فيها إلى ملة المتخاصمين أو ملة الخصمين أمام المحكمة أطراف الدعوة، وهذا أمر مقرر شرعا والمحكمة والمحاكم تأخذ به وتطبقه، بخلاف القوانين الوضعية في الخارج، فأغلب القوانين الغربية وهذا أمر منصوص عليه ومعروف جدا يمكن معروف لحضراتكم لا تسمح بأي خروج على القانون الوضعي، بمعنى أن إذا كان المسلمين مثلا تخصموا إلى محكمة في فرنسا بشأن أي مسألة كتعدد الزوجات، هنا القانون لا يطبق على المسلمين، يطبق قانون الوضع قانون البلد، وبالتالي فنحن نفرق بحسب الديانة ونمنحهم حقوق بخلاف الدول في الخارج، الدول في الخارج القانون وضعي صارم يسري على الجميع، فهذا فيه حرمان من الحقوق. ويعني لن أطيل مقام مشايخنا طبعا كلهم وكل واحد يعني سيتكلم بكلمة، وجزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا أبناء الدعوة السلفية، أهذا هو صوتكم الذي تريدون أن تبلغوه للعالم؟ أهذا صدى التكبير الذي ترجون أن يملأ الآفاق؟ إخواننا أبناء الدعوة السلفية، أهذا هو صوتكم الذي تريدون أن يبلغ للعالم؟ أهذا هو صدى التكبير الذي ترجون أن يملأ الآفاق؟ لا أظن ذلك والله، بل أنتم أسود أشاوس وزائركم أعلى وأقوى وأشد من هذه الأصوات الواهنة. إخواننا أنتم أسود أشاوس وزائركم أعلى وأقوى وأشد من هذه الأصوات الواهنة، فلنعلو بالتكبير.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إسلامية 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 مصر دولة إسلامية لا شرعية ولا غربية. مصر دولة إسلامية دايما دايما إسلامية دايما دايما إسلامية. مصر دولة إسلامية.
شكر الله لكم أستاذ الحبيب، وأسأل الله عز وجل أن يستعملكم لنصرة الدين. والآن مع كلمة عن حاجة الأمة إلى من يواصل نصحها وتوجيهها لدين الله سبحانه. فبالدين يحيى القلب وينتعش، وفي هذا المعنى خلال دقائق يحدثنا سماحة الشيخ أحمد أبو العنين حفظه الله وسدده، فليتفضل.
غنية غنية مصر إسلامية فقيرة غنية مصر إسلامية
لعل الشيخ اعتذر لظروف خاصة. والآن يحدثنا رجل لم تفقده الدعوة منذ أكثر من 30 سنة، إنه مؤرخ الدعوة وأديبها ومؤدبها، مع سماحة الشيخ محمد بيومي حفظه الله وسدده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الدعوة السلفية ليست دعوة لمذهبية أو لطائفية أو لعصبية كما يظن بعض من لا يعرفون الدعوة السلفية ويتهمونها بما هي منها بريئة، بل نستطيع أن نوجز القول ونقول إن مفهوم الدعوة السلفية أو إن الدعوة السلفية مرادفة لكلمة الإسلام. السلفية مرادفة للإسلام، يعني السلفية هي الإسلام. فنحن لا ندعو لعصبية ولا لمذهبية ولا لطائفة، ولا نتميز عن غيرنا من المسلمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما ظهر هذا المصطلح عندما ظهرت الفرق في الإسلام قديما كالخوارج والشيعة والمرجئة والجهمية إلى آخر هذه الفرق، وكانت كل فرقة تزعم أنها تتبع الكتاب والسنة. فمن هنا قام العلماء الربانيون وميزوا أصحاب الدعوات التي تقوم فعلا على الكتاب والسنة بأن سموهم بالسلفيين، أي أنهم يفهمون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا يأتون بأفهام لم يأتي بها السلف، ولا يقولون بأقوال لم يقل بها السلف. فسموا ونسبوهم إلى السلف لأنهم لا يخرجون في الفهم، سواء في العقيدة أو السلوك أو العبادة، لا يخرجون عن فهم سلف الأمة، وهي القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وذلك في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة،
قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الذي يحقق هذه المثلية يدخل ضمن الفرقة الناجية. نحن لا ندعو إلى حزب ولا ندعو إلى جماعة، بل إن في الهند الدولة التي فيها أكثر آلهة تعبد من دون الله، هناك جامعة في بنارس تسمى الجامعة السلفية. تمييزا لهذه الدعوات التي تنعق هو بعيد عن الإسلام، فهذه كلمة أردت أن أؤكد بها أننا عندما نقول دعوة السلفية فنقصد بذلك فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة والإمام الأوزاعي والسفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة إلى آخر هؤلاء الأئمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع منهج السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا شرقية ولا غربية. مصر دائما إسلامية. لا شرقية ولا غربية. مصر دائما إسلامية. لا شرقية ولا غربية. مصر دائما إسلامية. إسلامية إسلامية. إسلامية إسلامية. إسلامية إسلامية. لا إله إلا الله. إسلامية بإذن الله. لا إله إلا الله. إسلامية بإذن الله. لا إله إلا الله. إسلامية بإذن الله.
شكر الله لكم شيخا الحبيب الشيخ محمد بيومي ونفعنا بعلمكم وحفظكم من كل سوء. اخواننا في افطار ان شاء الله، الصايم في واجبات بسيطه ان شاء الله عشان محدش يمشي، عشان محدش يمشي ان شاء الله في واجبات بسيطه توزع على الصائمين باذن الله. بارك الله فيكم وفي مساعيكم واحتسبوا هذا الوقت لله عز وجل. اخواني احبابي، في هذا الحفل المهيب كلمه لفضيلة الدكتور حازم شومان، فالله نسأل أن يسدده، فالله نسأل أن يسدده وأن يحفظه.
إيجابيين إيجابيين بشرع الله منقادين. إيجابيين إيجابيين بشرع الله منقادين. بشرع الله منقادين. بشرع الله منقادين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أما بعد، إخواني في الله، إخواني في الله، العوام لما بيحصل لهم اللي حصل لنا في الموقف اللي احنا فيه ده، احنا من فوق المنصة شايفين هذا الجمع الحاجب، لما العوام بيحصل لهم اللي حصل لنا بيقولوا كلمة لها مقال في العقيدة او عليها مقال في العقيدة، ولكن بيقولوا احنا كتب لنا عمر جديد. يعني ايه؟ اخواني في الله،
لم يكن أبدا من المخطط لهذا الحشد ذلك المكان الآن. من أول الحملة الإعلامية الشرسة التي عملت على الفضائيات الإسلامية تمهيدا لضرب الفضائيات الإسلامية، ثم منع الفضائيات الإسلامية تمهيدا لضرب التيار السلفي كله ونزع الآلة الإعلامية من بين يديه، ثم تفجير الكنيسة في اسكندرية المفتعل من أجل تمهيد الكل للرعب من السلفيين، ثم كانت الخطوة القادمة هي القضاء على السلفيين بأي طريقة كانت. إخواننا في الله، الآن لم يكن المكان بتاعنا هو ده الوقت، كان زماننا كلنا وكان زمان مشايخنا اللي قاعدين على هذه المنصة كان زمانهم الوقت ما بين واحد في قضية وما بين واحد مسجون وما بين واحد لا يدرى أين هو. إخواني في الله، لو أنصفنا من أنفسنا فذلك الموقف يحتاج إلى سجود شكر لله سبحانه وتعالى، ذلك الموقف يحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى. يا جماعة احنا اجتمعنا الآن، إذا أردت أن تغير الواقع فلا بد أن تكون واقع. عايزين نغير الواقع، الحشد لا لازم يبقى واقع. النبي عليه الصلاة والسلام خرج بعشرات الصحابة من مكة، راح بيهم المدينة بس كانوا رجالة، كانوا رابطين، كانوا واقع، فغيروا واقع الكرة الأرضية كلها. لازم نبقى واقع، لازم انتوا تبقوا واقع، لازم يا إخواني في الله. تفعيل المادة الثانية من الدستور ده مطلب منكم انتم قبل ما يكون مطلب من الحكومة، ده مطلب مننا احنا. الشعب كان قدامه البنوك الإسلامية والبنوك الربوية ومعظم الشعب اختار البنوك الربوية، يبقى مين اللي يفعل المادة الثانية من الدستور، احنا ولا الحكومة؟ الشعب يا إخواني، كان القضاء الإسلامي القضاء الحكومي بيحكم بشرع الله في المواريث كله ما عدا يمكن مادة الوصية الواجبة اللي عليها اختلاف، ومع ذلك القرى مليانة ظلم في المواريث. انا عايز اقول لكم ان اللي مطلوب يفعل المادة الثانية في الدستور هو انتم، هو احنا. الوقت لو كل الشعب ملتحي وجه اوباما يحكم مصر اوباما هيلتحي، لو كل الشعب عايز الاسلام وجه اي حد يحكم مصر هيقول الاسلام، لو كل الشعب عايز دين اي حد هيجي هيقول الدين. انما الوقت المطروح قدام الناس مين؟ يا زويل، يا البرادعي، يا ايمن نور، كسير وعوير وثالث ما فيه خير، الكل بينادي بالمدنية، يحكمنا مصر مسلم نصراني بهائي ملحد، مش دي المشكلة؟ ده هو ده اللي بينادوا بيه الوقت. اخواني في الله، اخواني في الله، يا رجال الاسلام، اخواني في الله، لو رحنا لواحد شيوعي ملحد غير مؤمن بالله، مش شيعي، شيوعي يعني بتوع روسيا بتوع الاتحاد السوفيتي الغير مؤمنين بالله، وقلنا للشيوعي عايزين نحكمك بالرأس.